طيب المنى لمستمعينا في كل مكان، وأجدد دعوتي للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الأربعاء 10 من تموز عام 2002. فأهلا بكم سيداتي وسادتي. بعد قراءة لهذا الاستعراض تستمعون إلى نشرة خاصة بالأخبار العراقية يقدمها اليوم الزميل ناظم ياسين، وتستمعون كالمعتاد إلى إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات العراقية التي أثارت اهتمام وكالات الأنباء والخبراء السياسيين. ومن أبرز موضوعات ملف اليوم: صحيفة أمريكية بارزة تشير مجددا إلى استخدام الأراضي الأردنية في شن هجوم عسكري محتمل على العراق. مسؤول روسي يشير إلى اختلاف مسألة ضرب تنظيم القاعدة في أفغانستان عن ضرب العراق. ستطلعون أيها السيدات والسادة على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم الزميل سامي شورش مع زينب هادي. اليوم ستلتقون مع الزميل أكرم أيوب في حلقة معادة من برنامج مفاهيم، ويتمحور موضوع اليوم حول التوجيه المعنوي، وسنقدم القسم الأول من هذا الموضوع عبر مقابلة مع المخرج المسرحي سليم الجزائري، فتابعوا هذا البرنامج في بداية الساعة الخامسة. سيداتي وسادتي، خلال الساعة نفسها ستعرض لكم الزميلة والأصادق تقريرين من الصحافة الغربية تتعلق بالشأن الكردي. وفي جولتنا اليوم سيداتي وسادتي رسائل صوتية وبعض التقارير التي تتناول مواضيع وشؤون عدة عراقية وإقليمية ودولية، فضلا عن فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، كل الأمان الطيبة تحملها لكم هذه الإذاعة، فكونوا معنا دائما على الموعد مع تحياتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم لحضراتكم نشرة الأخبار العراقية. من المقرر أن يتوجه وفد اقتصادي سعودي كبير إلى العراق في شهر تشرين الثاني المقبل للمشاركة في معرض بغداد الدولي. ورد ذلك في تصريح خاص أدلى به لإذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة الدكتور عبد الرحمن الزامل، عضو مجلس الشورى السعودي ورئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية. وأضاف الزامل في المقابلة التي أجريت أمس وأذيعت الأربعاء في برنامج التقرير الاقتصادي، أضاف أن منفذ جديد عرعر الحدودي بين البلدين سيصبح أحد أهم مناطق التبادل التجاري بين العراق ودول الخليج العربي. هذا وستكون زيارة الوفد الاقتصادي السعودي الرسمي إلى بغداد هي الأولى إلى العراق منذ عام 1990. ذكر وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أن موسكو تسعى نحو تجنب نزاع مع الغرب في شأن تهديدات الولايات المتحدة بإطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين. وكالة فرانس بريس نقلت عن إيفانوف تصريحه لصحيفة إزفستيا الروسية اليوم الأربعاء بأن روسيا تركز على تجنب التعقيدات الناتجة عن تدخل عسكري أمريكي محتمل في العراق. ذكرت صحيفة شيكاغو سان تايمز الأمريكية اليوم الأربعاء أن ناطقا باسم زعيم حركة أمة الإسلام في الولايات المتحدة لويس فرخان نفى أن يكون الزعيم الأمريكي الأسود، صرح بأنه سوف يقف إلى جانب بغداد في حال قيام الولايات المتحدة بشن هجوم على العراق. وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نسبت إلى فرخان قوله أثناء زيارته الأخيرة إلى بغداد إن الأمريكيين المسلمين يبتهلون إلى الله تعالى كي ينصر العراق. أكبر محمد الممثل الدولي لزعيم حركة أمة الإسلام نفى هذا التصريح المنسوب إلى فرخان ووصفه بأنه مضحك، كما أوضح أن ما قاله فرخان هو أن المسلمين في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم يصلون كي لا تصل الحرب إلى العراق، وهو لا يريد رؤية أمريكي واحد أو عراقيين يفقدون حياتهم بحسب تعبيره. وفي اتصال هاتفي مع مراسل صحيفة شيكاغو سان تايمز الأمريكية من جنوب أفريقيا، حيث يوجد فرخان الآن بعد انتهاء زيارته إلى بغداد، نفى أكبر محمد تصريحا آخر نسبته وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى زعيم حركة أمة الإسلام، وقال إن هذه الوكالة ذكرت أن فرخان أعرب عن إعجابه بصمود العراقيين في وجه العدوان والحصار المستمر. لكن الصحيح هو أن فرخان ذكر أنه يحمل الآن تقديرا أعلى للطريقة التي أعاد بها الشعب العراقي بناء مجتمعه ولصمود هذا الشعب في رؤية حياته تستمر بشكل شبه طبيعي حتى في الظروف التي يواجه فيها تهديدات بالهجوم. أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم بأن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تخطط في وقت لاحق من الصيف الحالي للاستماع إلى شهادات عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية حول السياسة المتبعة إزاء العراق. الصحيفة نقلت عن السناتور الجمهوري جوزيف بايدن رئيس اللجنة قوله إن الوقت حان للاطلاع على الكيفية التي ستتم بها عملية الإطاحة بصدام حسين بحسب تعبيره. وأضاف بايدن أنه سيطالب المسؤولين بتحديد أهداف الإدارة في العراق والسيناريوهات المطروحة لإزالة أسلحة الدمار الشامل والتي قد يستخدمها العراق في حال مهاجمته، إضافة إلى دور الدول الحليفة في هذا الخصوص. كما أشار بايدن إلى أهمية مسألة البديل الذي سيخلف الرئيس العراقي في حال نجاح الولايات المتحدة في إزاحته. أفادت وكالة فرانس بريس بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التقى الثلاثاء في موسكو بالرئيس فلاديمير بوتين وأطلعه بإيجاز على قضيتي الشرق الأوسط والعراق. ونقل عن الملك عبد الله تصريحه بأن الأوضاع في مناطق عدة من الشرق الأوسط تقترب من حافة الكارثة. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار العراقية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل أكرم أيوب في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو زودنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار تطورات الشأن العراقي كما تناولتها تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. ومن موضوعات الملف، صحيفة أمريكية واسعة الانتشار تشير مجددا إلى استخدام قواعد في الأردن لشن هجوم عسكري محتمل على العراق. مسؤول روسي يلفت إلى اختلاف مسألة ضرب تنظيم القاعدة في أفغانستان عن مسألة ضرب العراق. والعراق يشير إلى أن الولايات المتحدة ولجنة أنموبيك تسببت في عرقلة التوصل إلى اتفاق بين العراق والأمم المتحدة. ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية من مراسلينا في عمان وباريس والكويت وبيروت، فضلا عن التعليقات واللقاءات ذات الصلة. نبدأ الملف العراقي بصفحة العلاقات الأمريكية العراقية، حيث أفادت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم بأن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تخطط في وقت لاحق هذا الصيف للاستماع إلى شهادات عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية حول السياسة المتبعة حيال العراق. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن السيناتور الجمهوري جوزيف بايدن رئيس اللجنة إشارته إلى أن الوقت قد حان للاطلاع على الكيفية التي ستتم بها عملية الإطاحة بصدام حسين عن السلطة. بايدن قال إنه سيطالب المسؤولين بتحديد أهداف الإدارة في العراق والسيناريوهات الموضوعة للقضاء على أسلحة الدمار الشامل والتي قد يستخدمها العراق في حالة مهاجمته، إضافة إلى دور الدول الحليفة في هذا الخصوص. وأشار بايدن إلى أهمية مسألة البديل الذي سيخلف الرئيس العراقي إذا نجحت الولايات المتحدة في إزاحته، وهي المسألة التي تسببت في نقاشات واسعة بين واشنطن والحلفاء وفي داخل الإدارة نفسها. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم المسؤول الثاني في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور ريتشارد لوغا إشارته إلى أن الشهادات تهدف إلى بناء دعم للعمل العسكري بسبب احتمالات انطوائه على إصابات جسيمة في صفوف القوات الأمريكية. ونقل صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم أيضا عن مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع الأمريكية أن مخططين في الجيش الأمريكي يدرسون موضوع استخدام قواعد عسكرية في الأردن في حالة اتخاذ الولايات المتحدة لقرار بمهاجمة العراق، وسنعرض لتفاصيل هذا الموضوع في تقرير منفصل يبث ضمن البرنامج لهذا اليوم. ويتزامن نشر التقارير عن استخدام الأراضي الأردنية للهجوم على العراق مع زيارة العاهل الأردني لروسيا. وكالة فرانس بريس قالت إن العاهل الأردني عبد الله الثاني التقى أمس الثلاثاء في موسكو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأطلعه بإيجاز حول قضية الشرق الأوسط وقضية العراق. ونقلت فرانس بريس عن الملك عبد الله إشارته إلى أن الأوضاع في مناطق عدة من الشرق الأوسط تقترب من حافة الكارثة، وأن المطلوب من الجانبين توحيد الجهود لحل هذه المشكلات. وتعارض كل من الأردن وروسيا ضرب العراق التي تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تسعى للقيام به. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تستمعون إليها في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
في ختام زيارة قصيرة لروسيا، أكد الملك عبد الله والرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفضهما لتوجيه أي ضربة عسكرية للعراق، وأعلنا أملهما استمرار الحوار بين العراق والأمم المتحدة لحل جميع القضايا العالقة. ويقول مراقبون في عمان إن الزيارة جاءت بعد تسرب أنباء عن خطة أمريكية لاجتياح العراق بهدف إسقاط النظام الحاكم فيه، وتزامن ذلك مع تلميحات عن مشاركة أردنية في العملية الأمريكية ضد العراق. وقد فهمت الحكومة الأردنية ذلك بأنه شكل من أشكال الضغط عليها، فسعت لرفعه من البوابة الروسية، حيث يقول متابعون لمحادثات الملك في موسكو إنه طلب من الرئيس بوتين التدخل لدى واشنطن لوقف تنفيذ خططها العسكرية حيال العراق، وأكد له عدم صحة الشائعات حول موقف الأردن الداعم لتلك الخطط، وأنه لا وجود لأي مصلحة للأردن في الإساءة إلى العراق. ومعروف أن مواقف عمان وموسكو تكاد تكون متطابقة إزاء العراق، وذلك نظرا للمصالح الاقتصادية لكليهما مع الحكومة العراقية. وقد سبق للعاهل الأردني أن سعى لتنسيق المواقف مع القيادة الروسية حين طرحت بريطانيا لأول مرة مشروعها للعقوبات الذكية ضد النظام العراقي. ويقول مصدر في وزارة الخارجية الأردنية لإذاعة العراق الحر إنه إذا لم يكن الأردن قادرا على منع ضربة عسكرية للعراق فلا أقل من أن ينأى بنفسه عنها، نظرا لأن المشاركة فيها ستجلب عليه متاعب هو في غنى عنها، خاصة إذا لم تسفر عن إطاحة الرئيس العراقي والمجيء بنظام موال للغرب بديلا له. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر. إذاعة أوروبا الحرة عمان.
وفي روسيا، نقلت وكالة إتارتاس الروسية عن ميخائيل مارجيلوف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي قوله إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جورج بوش تظهر أن الولايات المتحدة لم تغير من عزمها على الإطاحة بالرئيس صدام حسين عن السلطة. مارجيلوف أشار إلى أن الرئيس الأمريكي قد ينجح في تنفيذ خطته عاجلا أم آجلا، لكنه لاحظ بأن العملية العسكرية ضد العراق تختلف عن العملية التي قامت بها الولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة في أفغانستان، والتي تمت بتفويض من الأمم المتحدة وبدعم دولي ضد الإرهاب وتأييد الأنظمة العربية، علاوة على وقوف النخبة السياسية الأمريكية وراء خطة إدارة الرئيس بوش، موضحا بأن الموقف مختلف تماما فيما يتعلق بالعراق. مارجيلوف لفت إلى موقف الدول الأوروبية الحليفة كما أكده وزير الخارجية الفرنسي مؤخرا في موسكو، والميال إلى بذل الضغوط السياسية والدبلوماسية على العراق، وإلى أن الأنظمة العربية لا تساند فكرة الإطاحة بالقيادة العراقية بالقوة، مدللا على رأيه هذا بالمباحثات التي أجراها الملك عبدالله في موسكو، ومشددا على أن روسيا ترى بأن مثل هذه الإجراءات سوف لن تقود إلا إلى تفاقم الأوضاع المعقدة في المنطقة. حول أبعاد الموقف الروسي، التقينا بفاديم سيرمنسوف الخبير الروسي في الشؤون السياسية والعربية، الذي علق بالقول:
موقف روسيا هذا يتجسد في أن روسيا قبل كل شيء تريد أن تكون أو تظهر نفسها بأنها مستقلة على الصعيد الدولي، يعني مستقلة في علاقاتها مع الغرب ومع الولايات المتحدة بشكل خاص، لأن عليها من ناحية يتم التقرب وتعاون مع الغرب ومع الولايات المتحدة في عملية مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي، ضد في أفغانستان، ضد منظمة القاعدة وأسامة بن لادن، ضد الإرهاب بسرعة عامة. ولكن في نفس الوقت من الداخل هون في روسيا في ضغوطات القوى القومية الروسية ومن قبل رأس مال الروسي على أن تظهر روسيا كدولة مستقلة، يعني هم هذه القوى خائفة من أن روسيا راح تكون خاضعة مطلق بشكل مطلق لإرادة الولايات المتحدة. ولكن أنا مش موافق على مثل هذا الرأي، فصحيح أن لدى روسيا في مصالح تجارية في العراق برضو، ويستفيد رأس مال الروسي من علاقاتها التجارية في العراق، خاصة في الصعيد استخراج النفط. فكل بعدين تعبنا العالم العربي أيضا لا يؤيد فكرة أو خطة الإدارة الأمريكية في تصفية النظام صدام حسين، وبعدين والأوروبا الغربية يعني متقلبة تجاه هذا الموضوع، وكل هذه المتقلبات وعدم وجود الإرادة طبعا يساعد فقط على تطويل وجود نظام صدام حسين وضحية كل مثل هذه السياسات. الضحية الوحيدة هي الشعب العراقي، وكما يقول الرئيس بوش وهو قال هذا قبل قليل، إن لدى أمريكا حتى الآن ما في أي خطة مفصلة من أجل القيام بأي عملية عسكرية ضد نظام صدام حسين، ولكن كما نحن نرى إن صدام حسين يستفيد من هذه الخلافات مناقشات ويدل على هذا وعلى أن على هذا قبل كل شيء فشل محادثات وزير الخارجية لصدام حسين مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، وأنا قلت سابقا في الحديث مع مراسل إذاعة العراق الحرة إن تلك المحادثات ستفشل، ونحن نرى إن الصورة حول العراق أنا ممكن أقول صورة مؤلمة جدا، يعني المجتمع الدولي لا مش قادر على اتخاذ أي خطوة حاسمة ضد نظام صدام حسين، والإدارة الأمريكية كما أتفهم إن شايفة إن قليل من القوة السياسية العالمية يعني تؤيد فكرة القيام بأي خطوة عسكرية. وما يتعلق بروسيا، فروسيا يستفيد من هذه الحالة المجمدة حول العراق، من يعني من ناحية إن وروسيا تؤكد إنها يعني تلعب دور مستقل على الصعيد الدولي، غير إن روسيا غير خاضعة للإرادة الأمريكية، وفي نفس الوقت إنها تربح تجاريا من هذه التجميد من تجميد الأوضاع حول العراق. ولذلك أنا برأيي إن طبعا ممكن نوافق على الاستنتاج إن أو الأوضاع حول العراق أو طبعا تختلف من ما يجري في أفغانستان، هذا أكيد، ولكن نظام صدام حسين كان من البداية كان نظاما مجرما استيطانيا إرهابيا، ولا يريد أن يغير تابعه هذا، فلم يتغير صدام حسين ولم يتغير في المستقبل، ها هو الواقع في الوقت الحاضر. ولذلك أنا شخصيا أقدر الإرادة الأمريكية في مواصلة اتخاذ الخطوات حاسمة ضد هذا النظام، ولكن أنا برأيي إن بالإضافة إلى الإجراءات العسكرية أمريكا لن تعمل بشكل نشيط على الصعيد السياسي دبلوماسي اقتصادي من أجل التواصل إلى أهدافها العاجلة. أنا برأيي
ولمزيد من التفصيلات حول الموقف الفرنسي من عدم تقديم العراق لالتزامات محددة بشأن عودة المفتشين، هذا مراسل الإذاعة في باريس شاكر الجبوري.
أعربت باريس عن خيبة أمل حقيقية لعدم تقديم العراق إشارات واضحة في مفاوضات فيينا تؤكد رغبته واستعداده للتعاون مع المجتمع الدولي في تسهيل عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، مجددة مساندتها القوية لكل ما يبذله الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من جهود كبيرة لتسريع عودة هذه الفرق. واعتبرت باريس موافقة العراق على إعادة تسليم الأرشيف الرسمي للحكومة الكويتية، اعتبرت ذلك من النقاط الإيجابية المتحققة في مفاوضات فيينا حسب ما عرفت إذاعة العراق الحر ذلك من نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو، والذي شدد على موقف باريس الثابت والواضح من مستقبل التعاون مع العراق قائلا: لقد أوضح وزير الخارجية دومينيك دوفاليبا خلال جولته الأخيرة في المنطقة بأن عودة فرق التفتيش عن أسلحة العراق المحظورة نقطة جوهرية في إعادة تأهيل العلاقات مع العراق، وأن باريس لا زالت عند موقفها المطالب بتحقيق هذه القضية بأسرع وقت ممكن لما ترتبط به من علاقة قوية برغبة المحافظة على تعزيز الاستقرار في المنطقة وتخفيف معاناة الشعب العراقي. وعن الخطوات المنتظرة في ظل التصعيد الأمريكي ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين، يضيف برنارد فاليرو إننا على اتصالات مستمرة مع شركائنا الأمريكيين سواء بشكل مباشر أو من خلال المتداول داخل مجلس الأمن الدولي. لذلك نحاول تقريب وجهات نظرنا أكثر من تعقيدات الأزمة العراقية في ضوء مطالبة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بما في ذلك الرئاسة البريطانية. يؤكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية المطالبة بمواصلة الحوار الدبلوماسي مع العراق، في إشارة إلى أن باريس لم تغسل يدها تماما من إمكانية قبول بغداد قريبا التعاون مع الأمم المتحدة في مجال التحقق من واقع الأسلحة المحظورة. وفيما يقول للإذاعة الخبير الفرنسي بالشؤون العراقية ميشيل فيرنوشي بأن بغداد تحاول كسب الوقت عبر مناورات محسوبة بدقة رغم عدم قبولها من الأطراف الأخرى حسب رأيه، وتترخص بالتقدم بخطوات بسيطة إلى الأمام على أمل خلق موقف أوروبي جديد يوازن العناد الأمريكي حسب وصفه، مؤكدا بأن بغداد ستقبل في النهاية عودة فرق التفتيش لأن النظام العراقي من وجهة نظره غير مستعد للدخول في مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة. إما هذا هو رأي هذا الخبير الفرنسي، فإنه على الجانب الآخر يعتقد الرسميون الفرنسيون بأن العراق يخطئ إن هو اهتم كثيرا بعامل الزمن وتجاهل دعوات الرافضين للخيار العسكري ونتائجه المؤلمة، مشددين على أن عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل لم تعد مطلبا أمريكيا فحسب، بل هي خيار يدافع عنه العرب والأوروبيون بشكل واضح، حيث لمسنا يقول هؤلاء المسؤولون خلال زيارة وزير الخارجية دومينيك دوفيلبان إلى المنطقة، لمسنا موقفا واضحا من مسألة عودة فرق التفتيش ورفض العمل العسكري ضد العراق. لذلك وعلى هذا الأساس نعمل جميعا من أجل إقناع بغداد بأن عودة فرق التفتيش خيار لا رجعة عنه. شاكر جبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وما هي أبعاد المواقف السياسية المعلنة وغير المعلنة في دولة الكويت من مسألة الإطاحة بالرئيس العراقي؟ مراسل الإذاعة في الكويت محمد الناجعي يضع هذا التساؤل تحت بقعة أشد من الضوء في التقرير التالي.
قال المستشار الإعلامي في وزارة الخارجية الكويتية سامي النصف إن الكويت ترفض ضرب العراق من منطلق إنساني، ولأن أي ضربة عسكرية ضد العراق ستزيد من معاناة الشعب العراقي. وأضاف المسؤول الكويتي في حديث لإذاعة العراق الحر اليوم أن الكويت تجدد موقفها الرافض لتوجيه ضربة عسكرية للعراق بهدف دحض كل الأنباء التي تتحدث عن تواطئ الكويت مع الولايات المتحدة لتسهيل مهمة ضرب العراق. وقال إن الكويت تؤيد حل الإشكال العراقي بالطرق السلمية وبعيدا عن الأساليب العسكرية، مشيرا إلى ضرورة قبول العراق بتنفيذ القرارات الدولية وعودة المفتشين الدوليين حتى يلغي مبررات ضربه. إلا أن المسؤول الكويتي قال إن فشل العراق في حواره مع الأمم المتحدة أخيرا واستمراره في عدم تنفيذ القرارات الدولية يعزز فرص ضرب العراق. وأعرب سامي النصف عن اعتقاده بأن مسألة ضرب العراق هي مسألة وقت فقط، وأن المعادلة الحاصلة هي معادلة حرب لا سلام. وقال أعتقد أن مسألة ضرب العراق وإحداث التغيير في النظام الحاكم في بغداد أصبحت من الأمور الأكيدة، مشيرا إلى مشاركة الكويت دول المنطقة والمجتمع الدولي في القلق من مخاطر أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها النظام العراقي. ويأتي هذا في أعقاب تصريحات لوكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد سليمان الجار الله أكد فيها موقف دولة الكويت الرافض لتوجيه ضربة عسكرية للعراق ورفضها المطلق إيذاء الشعب العراقي الذي يعتبر إيذاء للشعب الكويتي حسب تعبيره. والمؤكد أن الأوساط الكويتية قلقة جدا من مسألة ضرب العراق وما قد ينتج عنها من عواقب وخيمة داخل العراق وخارجه، ويشكك المراقبون في احتمالات نجاح الضربة المقبلة في إسقاط النظام العراقي وإحلال نظام بديل بشكل لا يؤدي إلى تداعيات سلبية على وحدة العراق واستقرار المنطقة، وهي ذات المخاوف لدى المسؤولين الكويتيين والخليجيين بصفة عامة. حمد الناجحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
على صعيد آخر، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الولايات المتحدة تولت تجميع المناوئين للرئيس صدام حسين في وزارة الخارجية لمناقشة قضية العدالة الانتقالية بعد الإطاحة بصدام، على حد تعبير وكالة الأنباء. لكن اثنين من الشخصيات البارزة في المعارضة هما سالم الشلبي وكنعان مكية تخلفا عن المشاركة في المؤتمر الذي استمر ليومين، وتشكيا بمرارة من رفض الإدارة الأمريكية للالتزام بدعم الديمقراطية في أي حكومة مستقبلية في العراق، واتهم وزارة الخارجية بممارسة اللعبة السياسية مع فئات المعارضة العراقية المتصارعة مع بعضها. وهذا الاجتماع الذي شارك فيه ما يقرب من 20 من رجال القضاء العراقيين الذين يعيشون في المنافي هو الأول في سلسلة من الحلقات الدراسية التي تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بتنظيمها بالموازاة مع الخطاب الميال إلى شن الحرب والتخلص من الرئيس العراقي للزعماء الأمريكان. وكالة الأنباء ذكرت بتصريحات الرئيس جورج دبليو بوش التي قال فيها إن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات التي بمقدورها لتنفيذ هدفها في الإطاحة بصدام، لكن المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى أن الرئيس بوش ليست لديه خطة عسكرية على مكتبه بعد. وتأتي هذه الحلقات الدراسية التي تعمل وزارة الخارجية الأمريكية على تنظيمها بعد قيام أعضاء الكونغرس بعرقلة محاولاتها لتنظيم مؤتمر في إحدى الدول الأوروبية بمعزل عن الجماعة التي تعد بمثابة المظلة للمعارضة العراقية، أي المؤتمر الوطني العراقي. وترى وكالة الأنباء بأن الخلافات بين الخارجية الأمريكية والمؤتمر الوطني العراقي، والتي تدور بشكل أساس حول القيادي أحمد الشلبي، هذه الخلافات تسببت في عرقلة جهود الولايات المتحدة لصياغة سياسة متماسكة للإطاحة بصدام حسين وتنصيب حكومة جديدة في العراق. وسنعرض لهذا الموضوع في ملف منفصل يبث اليوم الأربعاء. وكيف ينظر العراق إلى إخفاقه في التوصل إلى نتائج في مباحثاته مع الأمم المتحدة؟ وكالة فرانس بريس أفادت في تقرير لها من بغداد أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري اتهم رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش على الأسلحة العراقية أنموفيك هانز بليكس بعرقلة التوصل إلى نتائج خلال المحادثات التي جرت بين العراق والمنظمة الدولية في فيينا نهاية الأسبوع الماضي. وأوضح صبري وجود ضغوط أمريكية لتعويق التوصل إلى تقارب في وجهات النظر من خلال شخص بليكس الذي يمانع في إجراء حوار معمق ومناقشة معمقة للمرحلة الماضية من عمل فرق التفتيش في العراق خلال 7 سنوات ونصف السنة. ورأى صبري أنه لا يمكن تحقيق تقدم من دون إجراء تقييم لتلك المرحلة وتشخيص المنجز منها، وما تعتبره الأمم المتحدة غير منجز والاتفاق على سبل الحل. وكرر صبري رغبة بغداد في التوصل إلى تسوية شاملة عن طريق رفع الحصار أولا. الوزير العراقي رأى أن الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة التي أخفقت في تنفيذ التزاماتها تجاه العراق، مؤكدا على الاتفاق مع أنان على مواصلة الاتصالات والحوار في المستقبل. وشدد صبري على أن هذا الحوار ليس مفاوضات، بل المقصود منه التقريب بين وجهات النظر بين الطرفين بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة وآلية لتنفيذ الحل الشامل، على حد تعبيره. وننتقل إلى محور اقتصادي نستهله بما جاء في التقرير الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة الذي يشرف على برنامج النفط مقابل الغذاء. التقرير أفاد بأن صادرات النفط العراقي في الأسبوع المنتهي في 5 تموز الجاري وصلت إلى 6.3 مليون برميل بعد أن بلغت 8 مليون برميل في الأسبوع الذي سبق، وبلغت العائدات المالية للبرنامج 150 مليون دولار. وفي خبر آخر ذكرت خدمة ميدل إيست نيوز لاين أن إيران والعراق وسوريا وفي مؤشر على تنامي العلاقات بينها اتفقت على إنشاء خط للسكك الحديدية يربط ما بين البلدان الثلاثة. ونقلت الخدمة الإعلامية عن دبلوماسيين غربيين إشارتهم إلى إمكانية تسهيل نقل المعدات العسكرية عن هذا الطريق. وأخيرا من بيروت، وافانا علي الرماحي بالتقرير التالي عن وفدين لبنانيين في زيارة للعراق في الوقت الحاضر. إلى التفاصيل.
وفد نفطي برئاسة وزير النفط والموارد الكهربائية الدكتور محمد عبد الحميد بيضون يجري منذ الأمس محادثات في بغداد مع المسؤولين العراقيين بهدف دفع التعاون النفطي بين البلدين إلى الأمام. زيارة بيضون تأتي استجابة لدعوة من نظيره العراقي عامر محمد رشيد الذي زار بيروت مؤخرا ووقع عددا من المذكرات والاتفاقات في مجال التعاون النفطي. المحادثات الحالية هي استكمال لمحادثات بيروت للبحث في سبل تنفيذ الاتفاقات المعقودة في ظل حاجة لبنان الماسة إلى عرض عراقي سخي يقضي بتزويده بنفط منخفض السعر واسترداد نصف ثمنه سلعا، فيما يوضع النصف الآخر وديعة في البنك المركزي اللبناني لدعم الاقتصاد اللبناني. مصادر سياسية لبنانية كانت قد ذكرت بأن سوريا أبلغت الجانب اللبناني بأنها لا تستطيع تمرير النفط العراقي عبر أراضيها إلى لبنان، كون ذلك يتعارض والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على العراق، وهو ما يعني تعرض سوريا للمساءلة الدولية. وكان السياسي اللبناني القريب من الحكومة العراقية معا بشور ذكر في ندوة عقدت في بيروت مؤخرا حول العلاقات اللبنانية العراقية، ذكر إن هذه العقبة يمكن تجاوزها عبر البحث عن طرق ما لإيصال النفط العراقي إلى لبنان، وهو ما يحاول بحثه الوزير اللبناني في بغداد حاليا. والثاني حسب بشور هو ممارسة ضغط على الأمم المتحدة والأطراف المعنية لاعتبار لبنان دولة متضررة من العقوبات المفروضة على العراق، وهو ما يؤدي لو حدث إلى السماح للبنان بتجاوز قرارات الحظر على غرار ما هي عليه تركيا والأردن حاليا. وكان لبنان طلب رسميا من الأمم المتحدة اعتباره متضررا من العقوبات المفروضة على العراق، إلا أنه لم يحصل على جواب رغم مرور عامين على هذا الطلب. ويؤكد اللبنانيون أن وصول نفط عراقي عبر الأنبوب الواصل من خط كركوك بانياس النفطي إلى طرابلس شمال لبنان يؤمن للبنان مداخل مالية كبيرة ويدعم الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من ضائقة كبيرة. في هذا الوقت وصل وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني باسل فليحان على رأس وفد منفصل إلى بغداد أمس لبحث سبل توسيع التبادل التجاري بين البلدين. وكانت وفود نيابية ووزارية عديدة زارت بغداد بعيد قمة بيروت العربية التي عقدت في شهر آذار الماضي. وتقول مصادر لبنانية أن التحفظات اللبنانية على الانفتاح على العراق زالت في جانبها المتعلق بالسعودية بعد المصالحة السعودية العراقية التي تمت خلال القمة، إلا أن هناك عقبات أخرى تتعلق بالموقف الأمريكي والأمم المتحدة ما زالت تحد من الانفتاح الاقتصادي والسياسي اللبناني على العراق. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعدت جولة ويقدمها الزميل سامي شورش مع زينب هادي.
سيداتي وسادتي، ركزت صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم على قضايا عراقية عدة، كما نشرت مجموعة من مقالات الرأي حول شؤون عراقية مختلفة. لكن قبل التطرق إلى تفاصيل تلك القضايا، نقرأ لكم صحبة الزميلة زينب هادي بعضا من أبرز العناوين العراقية التي تصدرت تلك الصحف.
الشرق الأوسط اللندنية: العراق يرد على تصريحات بوش بإعلان استعداده للدفاع عن النفس.
الشرق الإماراتية: الأردن وإيران يرفضان إعطاء التسهيلات ويجددان معارضتهما لضرب العراق.
الحياة اللندنية: روسيا تؤكد تمسكها بالحوار مع القيادة الشرعية في العراق، ضغوط تركية ومشكلات إيرانية تشل الخط الجوي الكردي.
الزمان اللندنية: إيران تنفي أنباء كويتية عن تنسيقها مع واشنطن ضد العراق. وثلاثة مندوبين أمريكيين في اجتماع العسكريين العراقيين بالعاصمة البريطانية.
سيداتي وسادتي، في محاور أخرى، قالت الحياة اللندنية إن موسكو أكدت تمسكها بالحوار مع القيادة التي وصفتها بالشرعية في بغداد، نافية أن تكون هناك اتصالات بينها وبين جماعات المعارضة العراقية. في خبر آخر، ذكرت الحياة أن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن طالباني كان طلب من شخصيات مصرية ترتيب الزيارة للقاء مسؤولين مصريين ودرس تطورات الحالة العراقية. صحيفة الشرق الإماراتية تناولت بدورها التهديدات الأمريكية للعراق، وقالت إن كل من عمان وطهران رفضتا دعم أي هجوم أمريكي ضد العراق. صحيفة الحياة كتبت في تقرير آخر أن تركيا مارست ضغوطا على إيران إلى وقف خط الطيران المباشر بين دوسلدورف في ألمانيا وأروميا الإيرانية التي يتوجه منها المسافرون برا منها إلى كردستان العراق. ونقلت الصحيفة عن فرانسوا لوكان رئيس شركة ميتس إير التي تسير الخط أن شركته اضطرت لوقف نشاطها عبر أروميا بعد عجزها عن تذليل العقبات الأمنية والإدارية الإيرانية، مؤكدا أن هناك موافقة سورية مبدئية لتسيير خط طيران لشركته إلى القامشلي. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن الاتحاد الأوروبي قرر تقديم مساعدات إنسانية إلى العراق تبلغ قيمتها 13 مليون يورو. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي في الاتحاد أن هدف هذه المساعدات لا يتنافى مع الموقف الأوروبي الداعي إلى ضرورة استجابة بغداد لعودة المفتشين.
مستمعين الأعزاء، نستمع فيما يلي إلى عرضين لأبرز ما نشرته صحف كويتية ولبنانية عن الشأن العراقي. هذا أولا مراسلنا في الكويت محمد الناجعي.
لا تزال مسألة ضرب العراق محل اهتمام الأقلام الكويتية بين مؤيد ومعارض، وفي صحافة اليوم وتحديدا ننطلق من صحيفة الرأي العام، حيث كتب الدكتور سامي ناصر خليفة مقالا تحت عنوان العراق والضربة المقبلة. ويقول الكاتب الكويتي في مقاله إنه وبسبب الانحياز الأمريكي إلى الكيان الصهيوني، فإننا نؤكد أن الهدف الرئيس وراء تلك التحركات الأمريكية المشبوهة هو تدمير العراق وتحطيم مؤسساته التنموية وبناه التحتية. ويستمر الدكتور سامي خليفة في مقاله فنراه يقول إن العمليات العسكرية الأمريكية طوال السنوات الماضية كلفت الشعب العراقي غاليا، ولم تحصد إلا الأنفس البريئة والممتلكات البسيطة لأناس فقراء عانوا مرارة العيش تحت ظل النظام القمعي في العراق منذ عشرات السنين. ويختتم الكاتب الكويتي مقاله بالتشكيك في نوايا الإدارة الأمريكية، فيقول متسائلا إن ما يحدث هذه الأيام إنما يأتي في سلسلة تركيع الشعوب العربية، وإلا كيف نفسر الإدارة الأمريكية في تأديب الدول المارقة، وكيف نفسر استهداف الآلة العسكرية الأمريكية تدمير كل شيء في العراق عدا النظام العراقي الذي لا يزال يعيش الاستقرار السياسي والأمني في مؤسساته، وكيف يمكن لنا قبول إعادة خداعنا بمقولة إن هدف الإدارة الأمريكية هو إسقاط النظام العراقي من خلال تدمير شعبه. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
أما مراسلنا في بيروت علي الرماحي فقد وافانا بالعرض التالي.
كتبت مجلة الأسبوع العربي تقول إن اغتيال الرئيس العراقي صدام حسين بقصد تغيير النظام بات من الأسرار التي يعرفها كل الناس، والمفارقة أن الاستعدادات التي تتواصل لتنفيذ مشروع الاغتيال تتزامن مع محادثات جديدة بدأت في فيينا حول عودة المفتشين في ظل تشكيك أمريكي متواصل في نيات العراقي وفي قدرة خبراء الأسلحة إذا هم عادوا على كشف مخابئ الأسلحة العراقية. تضيف المجلة: الخطة باتت في خطوطها العريضة معروفة، توجيه عدد كبير من الأقمار الصناعية ومصادر الاستطلاع اللاسلكي والجوي وعناصر أخرى بشرية لتحديد تحركات الرئيس العراقي قبل إصدار الأمر لأسراب من الطائرات في المنطقة لتنفيذ هجمة خاطفة لقتله. وفي إطار هذا التوجه أوردت صحيفة بني شفق التركية تقول المجلة إن 7000 عسكري أمريكي وصلوا إلى قاعدة أنجرليك الجوية، وإن هذه الخطوة تأتي في إطار التمهيد لهجوم محتمل على العراق من الأراضي التركية. تستطرد الصحيفة بالقول أن خطة اغتيال الرئيس العراقي ليست جديدة، فخطوطها الأولى وضعت في مطلع العام 99 أيام بيل كلينتون قبل 3 سنوات تقريبا على أحداث 11 أيلول، وقد كلف آنذاك السفير ريتشارد دولي بالتنسيق لتنفيذ انقلاب في العراق. علي الرماحي، بيروت.
مستمعين الكرام، صحيفة الزمان اللندنية قالت إن إيران نفت أنباء نشرتها صحيفة كويتية تفيد بأن واشنطن أجرت مفاوضات مع إيران وسوريا من أجل استخدام أجوائهما للهجوم على العراق. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني لم تذكر اسمه أن طهران تعارض مثل هذا الهجوم، مضيفا أن بلاده تعتقد أن أي تغيير في العراق يجب أن يحدث من الداخل. في تقرير آخر نقلت الزمان عن المنسق العسكري لاجتماع الضباط العراقيين المعارضين في لندن سعد العبيدي أن الولايات المتحدة ستفيد 3 مندوبين للمشاركة في اجتماع العسكريين يمثلون 3 جهات أمريكية هي البيت الأبيض ووزارة الدفاع البنتاغون ووزارة الخارجية. وفي تقرير ثالث نسبت الزمان إلى مسؤول كردي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه طالباني أن المصادمات بين مقاتلي الاتحاد ومتشددين إسلاميين في شمال العراق أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا من الطرفين.
سيداتي وسادتي، نعود إلى العروض التي وافانا بها مراسلونا، وهذا مراسلنا في عمان حازم بيضين يعرض للعناوين العراقية في صحف أردنية صادرة اليوم.
تقول صحيفة الرأي في مقالها الافتتاحي أن زيارة الملك لموسكو استهدفت حث القادة الروس على لعب دور أكثر فاعلية لجهة المسألة العراقية التي عادت للظهور بقوة بعد فشل المفاوضات بين الأمم المتحدة والعراق، وبما يفتح الطريق على أجواء أخرى من التوتر. وتمضي الرأي إلى القول إن الرفض الأردني والروسي لتوجيه أي ضربة للعراق كان رسالة واضحة المعالم وذات دلالة عميقة، وكان صانع القرار الأردني حريصا على بثها من موسكو ليس فقط للتأكيد على الثوابت الأردنية بل أيضا للسخرية من الشائعات والاتهامات المفبركة التي حاولت التشكيك في المواقف الأردنية والزعم بأن الأردن سيكون منطلقا لضرب العراق. صحيفة الدستور ترى في مقالها الافتتاحي أن في التهديدات الأمريكية بشن عدوان غير مبرر على الإطلاق ضد العراق ما يمكن وصفه بأنه تهور عسكري أمريكي ضد بلد لا يمكن أن يكون حاله كحال أفغانستان، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج غير محسوبة وتداعيات سلبية بالغة الخطورة لا تمس أكثر من 20 مليون مواطن عراقي فقط، وإنما تمس أيضا سائر الدول والشعوب المحيطة بالعراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ننتقل إلى القاهرة مع مراسلنا أحمد رجب الذي يعرض لعدد من مقالة الرأي في صحف مصرية.
تواصل اهتمام صحف القاهرة الصادرة اليوم بالشأن العراقي، وأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم التقليل العراقي من شأن تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش والتي أكد خلالها عمل واشنطن على إسقاط النظام العراقي. وما تزال الاستراتيجيات الأمريكية الجديدة القائمة على الهجمات الوقائية تثير اهتمام كتاب مقالات الرأي في صحف القاهرة. وفي صحيفة الجمهورية الصادرة اليوم كتبت بوثينة حسن تقول إن الرئيس الأمريكي أطلق الاستراتيجية الجديدة في خطاب حالة الاتحاد أول العام الجاري عندما وصف العراق وإيران وكوريا الشمالية بأنهم يمثلون محور الشر. وتضيف الكاتبة المصرية أن هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي يقودها بوش من شأنها إحداث صدمات ومفاجآت للأسس والقواعد الدولية السائدة، تمثل ذلك في إلغاء اتفاقيات استغرق التوصل إليها سنوات بل عقودا عديدة. وكانت أولى مفاجآت هذه الاستراتيجية نظام الدفاع الصاروخي الذي يؤدي تلقائيا إلى إلغاء اتفاقيات الحد من التسلح التي وقعتها أمريكا مع الاتحاد السوفيتي السابق بعد محادثات مضنية استغرقت عدة سنوات. وهذا يعني جر العالم إلى سباق جديد للتسلح يستنفد طاقاته وثرواته. وتتبنى العقيدة الاستراتيجية الجديدة كما تقول الكاتبة التحول عن سياسة الاحتواء والردع التي كان معمولا بها أثناء الحرب الباردة، وتأييد الهجمات الوقائية والمبادرة بالهجوم على الدول التي تشك واشنطن أو تعتقد أن لديها أسلحة نووية أو بيولوجية مثل العراق وإيران وكوريا الشمالية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، كرست صحف عربية صادرة اليوم مساحة لمقالات الرأي والافتتاحيات الخاصة بالشأن العراقي وتطوراته. صحيفة الخليج الإماراتية نشرت تحليلا سياسيا للكاتب العراقي المقيم في طهران علي الموسوي، جاء فيه إن جماعات إسلامية شيعية عراقية تتخذ إيران مقرا تعارض أي تدخل أمريكي في العراق لإطاحة نظام حكمه. فالمعارضة العراقية بحسب عدد من القياديين الإسلاميين الذين تحدث إليهم الموسوي قادرة على إحداث التغيير المطلوب في داخل العراق من دون أي تدخل أمريكي. المحلل السياسي البحريني الدكتور سعيد الشهابي تحدث عن الموضوع ذاته في مقال نشرته صحيفة القدس العربي، وأبدى فيه تحفظه في شأن أي تعاون بين المعارضة العراقية والإدارة الأمريكية، معتبرا أن السماح باستهداف العراق يكون تمهيدا لاستهداف إيران وسوريا، ومشددا على أن رفض التدخل الأمريكي لا يشكل بالضرورة دفاعا عن صدام حسين. سعيد الشهابي اعتبر أن التغيير السياسي في العراق قادم وأن حدوثه دون تدخل خارجي قد يتأخر، لكنه سيحدث وبثمن سياسي أقل من التغيير الأمريكي. القدس العربي رأت في افتتاحية نشرتها اليوم أن الرئيس الأمريكي يريد تصفية حسابات أسرته مع الرئيس العراقي وفتح البلاد أمام شركات النفط الأمريكية وتهيئة الأجواء لغزو إيران، مشددة على أن العرب لن يقبلوا بهذا وسيقفون جميعا إلى جانب العراق. أما صحيفة الخليج الإماراتية فإنها رأت أن الهجوم المرتقب ضد العراق سيكون كبيرا لا لشيء سوى لعمق فضيحة بوش أولا، ولأن حربا كهذه ستؤمن للشركات الأمريكية مصادر واسعة، على حد تعبير صحيفة الخليج الإماراتية.
صحيفتا الحياة والقدس العربي نشرتا تعليقين حول الإعلان الذي أصدره عدد من مثقفي الشيعة في العراق، كما نشرت صحيفة القدس العربي مقالا آخر حول الكرد في العراق. الكاتب السياسي الكويتي محمد الرماحي عبر عن تعاطفه مع مطالب الشيعة في العراق برفع التمييز الطائفي عنهم، لكنه لفت إلى أن المطالب التي ضمها الإعلان تثير القلق لأنها تعمق طائفية جديدة على حد تعبيره. وأشار الرماحي إلى أن التعسف التاريخي في العراق لم يقع على طائفة بعينها، إنما كانت عامة وشاملة طوال 30 سنة الماضية، معتبرا أن طرح القضايا الشائكة في تطور العراق السياسي على أنها قضايا فئة بعينها خطأ سياسي، ومؤكدا أن إزالة الاضطهاد يجب أن تبدأ بتغيير النظام العراقي. أما فارس محمود وهو عضو قيادي في الحزب الشيوعي العمالي العراقي فإنه ناقض الإعلان كليا، واعتبر في مقال نشرته القدس العربي أن ما تضمنه الإعلان تصوير مخادع ومغرض للوضع العراقي وتاريخه. وفي مقال آخر علق الكاتب العراقي المقيم في سويسرا سليم مطر على مشروع الدستور الذي طرحه الزعيم الكردي مسعود بارزاني لعراق المستقبل، وذلك في مقال نشرته صحيفة القدس العربي، اعتبر فيه أن دعوة المشروع إلى عراق فيدرالي لن تؤدي سوى إلى تفتيت وحدة العراق، مشددا على أن الأمة العراقية تتكون من جميع مواطني العراق مهما كانت لغتهم ومذهبهم ومنطقتهم على حد وصفه.
أيها الأصدقاء، دقائق نقضيها مع إسماعيل الفربوشي وأغنية يومية فوت.
بس تربط طول اشعل من ذن العشره عشره.